بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذا المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
حياكم الله، وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخوات المستمعات، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أحوال القلوب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمة الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فما زلنا في أحوال القلوب، وفي هذا اليوم أتحدث عن بعض الأمور المفسدة لهذه القلوب، وقد حصرها بعض العلماء بخمسة، وواجب على كل مسلم أن ينتبه لمثل هذه المداخل ولمثل هذه المنافذ ولمثل هذه الأسباب. ذلك أن المسلم مطالب بإصلاح قلبه وإبعاده عن كل ما من شأنه أن يفسد هذا القلب ويفسد هذا الوعاء الذي فيه الإيمان وفيه جملة من الأعمال. ولذلك مفسدات القلوب منها كثرة الخلطة، وأيضا التمني، وكذلك التعلق بغير الله والشبع، وكثرة النوم. فهذه تقريبا من أكبر المفسدات التي يتعرض لها القلب. فمثلا فضول الخلطة أو كثرة المخالطة، امتلاء القلب من دخان أنفاس بني آدم يجعله يسود ويوجب له تشتتا وتفرقا وهما وغما وضعفا، وإضاعة مصالحه والاشتغال عنها بهم وبأمورهم، وتقسم فكره في أودية مطالبهم وإراداتهم، فماذا يبقى منه لله والدار الآخر؟ هكذا يتساءل بعض العلماء. وهذه الخلطة التي تكون على نوع مودة في الدنيا قد تنقلب عداوة، كما قال جل وعلا: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال جل وعلا عن خليله إبراهيم: وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يخالط الناس فيما يعود على قلبه بالنفع، مثلا خلطة الجمعة وخلطة صلاة الجماعة وخلطة الحج وخلطة الأعياد وخلطة صلاة التراويح وخلطة العلم، يزاحم الناس في مجالس العلم وحلق الذكر وغير ذلك من الخلطة التي تعود على القلب بالنفع بإذن الله جل وعلا. ويتنبه الإنسان لهذا، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. الثاني، المفسد الثاني من مفسدات القلب حقيقة هو التمني والأماني. هذه كما قال بعض الحكماء هي رأس أموال المفاليس، الأماني، وهي سراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء، وهي بضاعة كل نفس مهينة ساقطة ليس لها همة تنال بها الحقائق الخارجية. ولذلك أصحاب الهمم العالية أمانيهم تحوم حول العلم والإيمان والعمل الصالح وطلب رضا الله وطلب جنة الله، بل الفردوس الأعلى، وتسعى في كل عمل صالح جاء به كتاب ربنا وجاء به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولأجل هذا امتدح النبي عليه الصلاة والسلام من يتمنى الخير، وربما جعل أجره في بعض الأشياء كأجر فاعله، كما قال في الحديث: وهما في الأجر سواء، وهما في الأجر سواء. ولذلك ينبغي للإنسان أن يتنبه لمثل هذا الأمر. عندي بقية الآن من المفسدات، لعلي إن شاء الله أرجوها إلى المجلس القادم بحول الله وقوته، لنتعرف على هذه المسارب والمسالك الخطيرة التي قد تقود إلى فساد القلب. أسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا جميعا، إنه خير مسؤول، والله أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-16-88. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارج راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يسأل فضل الشيخ، يقول بالنسبة ل الشيخ الخطبة في صلاة الجمعة، إذا دخل فضل الشيخ والإمام في الخطبة، هل يصلي ركعتين في هذه الحال فضل الشيخ أو أنه يجلس؟
الحمد لله، بالنسبة لمن دخل الجمعة والإمام يخطب فإنه مخير بين أن يصلي، عفوا، من دخل الجمعة والمؤذن يؤذن والخطيب على المنبر، فإنه مخير بين أن يصلي ركعتين تحية المسجد وبين أن ينتظر يردد خلف المؤذن ثم بعد ذلك يصلي ركعتين. فالأمر فيها واسع ولله الحمد والمنة، والخلاف فيها قديم في القديم وفي الحديث. وسبب الخلاف ما يتعلق بقضية وجوب الاستماع إلى خطبة الجمعة، لكن بعض العلماء يرى بأنه يجوز تحصيل المصلحتين، الترديد خلف المؤذن ثم الدعاء لينال شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، وثم بعد ذلك يصلي ويشهد ما بقي من الخطبة. ومن أهل العلم قالوا بأن هذه من باب تزاحم المصالح، مصلحتين، استماع للخطبة واجب والترديد خلف المؤذن سنة، فيقدم الواجب على السنة. ولذلك الأمر في هذا واسع، ولا يجوز أن ينكر من يرى الصلاة أو من لا يرى الصلاة، فالأمر في هذا واسع والحمد لله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا هذه المكالمة أخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف الحال؟
الله يحفظك يا أخ عمر، تفضل.
عندي سؤال للشيخ فيما ذكر عن رقة القلوب. السؤال يتعلق بطاعة الوالدين في محياهم، وطبعا بر الوالدين على وجه الخصوص. في من أدرك أبواه أحدهما أو كلاهما ولكن لم يظفر بالإحسان لهم وبرهما ورحل والديه عنه، هل يتقبل رب العالمين؟ طبعا في حياتهم لم يكن بالبار، بحيث أن أبواه رحلا عن الدنيا برضا عن هذا الابن، فبعد مماتهم هل يكفر الابن هذا عن عدم طاعته لي وبره لأبواه، وهل يتقبل رب العالمين هذه الكفارة، وما عليه أن يعمل بحيث أنه يتقبل رب العالمين بعد وفاتهم؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير عمر، حياك الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم، نجيب الشيخ على السؤال الأخ عمر. بالنسبة للشيخ لطاعة وبر الوالدين، يقول فضل الشيخ في الحياة حياتهما أقول لم أظهر ببرهما والإحسان إليهما، رحل يقول فضل الشيخ عن هذه الحياة وقد يكونان غير راضيين بعد مماتهم، فضل الشيخ يقول ماذا أفعل؟ هل هناك كفارة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لبر الوالدين عبادة عظيمة، بل هي من أفضل العبادات ومن أجل القربات التي يتقرب بها الولد إلى رب الأرض والسماوات، لأن الله تعالى أمر بذلك، وقد جاءت نصوص القرآن تؤكد على حقوق الوالدين وعلى وجوب برهما في أكثر من موضع من القرآن. يقول الله جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ويقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. والآيات في هذا السياق والمعنى كثيرة جدا. وأما الأحاديث فهي كثيرة أيضا ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه فيما يتعلق بوجوب بر الوالدين وفي تحريم عقوقهما. والبر الوالدين لا ينقطع بموتهما، ولذلك جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر والدي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهم والدعاء، يعني الدعاء لهما، الصلاة عليهم وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. وجاء سعد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أمه افتلتت نفسها وأنها لو تكلمت لتصدقت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق عنها بالماء أو كما ورد. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام ربما ذبح الذبيحة يقسم لحمها على صويحبات خديجة. والمقصود بأن بر الوالدين يستمر إلى ما بعد الوفاة، وذلك من كثرة الدعاء لهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما والإحسان إليهما بالدعاء وبالصدقة المنقطعة أو الصدقة الجارية وذكر محاسنهما والإكثار من الدعاء والاستغفار لهم. ولكن فرق بين من يعقهما في الدنيا ثم يبرهما بعد الوفاة. فبرهما بعد الوفاة هو اتصال لبرهما في الحياة، ولذلك الذي المطلوب من الابن أن يبر الوالدين في حال الدنيا وهما موجودان ويريان هذا البر من الولد. أما أن يمارس الولد عقوق والعياذ بالله ثم يندم بعد وفاتهما، فهذا يحتاج إلى توبة إلى الله عز وجل ويحسن إليهما، لعل الله عز وجل أن يغفر له وأن يكفر عنه ما سلف وكان. ولذلك من مات والداه وأحدهما وهو عاق لهما، فيجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يستغفر الله عن هذا الذنب الذي وقع فيه، وأن يحسن ما بينه وبين الله عز وجل من التزام العبادات وترك المحرمات والإكثار من النوافل والتطوعات وكثرة قول أستغفر الله وأتوب إليه والإكثار من الصدقة عن نفسه وعن والديه. وكذلك يحرص على أن يصرف الوقت الكثير في الدعاء لوالديه، لعل الله عز وجل أن يكفر له ما سلف وكان مما صدر منه تجاه والديه من هذا العقوق. ولذلك نصيحتي لكل من يستمع إلي أن يتقوا الله عز وجل في آبائهم ما داموا أنهم موجودين في الحياة. فإذا ذهب الأب عن هذه الدنيا ومات وهو غير راض عنك، فإنك على خطر. فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين. صح عنه أنه سلم أنه قال: الوالد، يعني الأم والأب، الوالد أوسط أبواب الجنة، أوسط أبواب الجنة، فأمسك هذا الباب أو ضيعه، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. المقصود بأن الإنسان في هذه الدنيا ما دام أن والديه عنده أو أحدهما في الواجب عليه أو أحدهما في الواجب عليه أن يكثر من برهما ويحرص على رضاهما حتى لا يأتي لحظة الندم. ما من أحد أساء إلى والديه ثم مات أو أحدهما مات إلا ندم ندما شديدا. فعلى الإنسان أن يراجع حساباته وأن يعيد يعني علاقته مع والديه. وإذا حصل كما ذكر الأخ السائل، فالآن الكفارة أنك تتوب إلى الله عز وجل بالندم، فإن الندم توبة، وأيضا أن تحسن إلى والديك بالصدق والاستغفار وغير ذلك من الأعمال المشروعة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو هزاع، تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو هزاع.
أنا عندي سؤال بالنسبة لشروط اختيار الزوجة. في بعض الناس أن يقولوا يعني هذا مش من قبيلته ومن جماعته وهذا، فهذا يجوز بارك الله فيك أم مش في شروط ثانية لاختيار الزوجة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو هزاع، تسمع إن شاء الله يا شيخ. نعم الشيخ، بالنسبة للزوجة كيف يختار يتم اختيار الزوجة لا وما هي الشروط والمواصفات التي وردت في الشرع. فيقول فضل الشيخ هل أيضا يقول من هذه المواصفات أن تكون من نفس القبيلة؟
الحمد لله لا يشترط للزوجة أن تكون من نفس القبيلة وأن تكون من أقارب الزوج، لا يشترط ذلك. ولذلك نلحظ بأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج من غير قبيلته، تزوج من غير أقاربه عليه الصلاة والسلام، وهكذا الناس. والمقصود بأن الزوج ينبغي له أن يكون أن ينصب اختياره أول شيء إلى صلاح الزوجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال تنكح المرأة لأربع: لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ونص الفقهاء على أنه إذا اجتمع مع الدين الجمال فهذا أحسن، حتى يكف الإنسان يعف نفسه، حتى يعف الزوج نفسه. والمقصود بأن الاهتمام الأول للزوج البحث عن ذات الدين، لأن ذات الدين تحفظك في حضورك وفي غيبتك وتربي لك أولادك، وأيضا تسعى سعيا حثيثا في إصلاحك متى ما إن حصل منك تقصير فيما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى. نعم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير شيخ عبد
الله. وياك الله يحفظك ويبارك فيك، تفضل أبو عبد الله.
الشيخ سؤالي، الوالد كان عنده مبلغ يعني بلغ النصاب، طبعا أنا ما كان عندنا علم في الموضوع، فمن فترة أخوي يعني احتاج لبعض المال، يعني كان عنده ظروف، فالوالد بدي أعطي المبلغ هذا، فأنا سألت الوالد هل كنت تزكي هذا المبلغ من حوالي 3 سنوات؟ قال لا ما كنت أزكيه، فهو أعطى هذا المبلغ لأخوي، فهل يجوز أنه يحسب الزكاة من هذا المال نفسه ولا لا يجوز؟
يعطي يعني الزكاة لولده؟
يعني خلص أراد أن يعطيه كامل المبلغ، فأنا قبل أن يعطيه سألت الوالد هل كنت أزكي هذا المبلغ؟ قال لا ما كنت أزكيه، فقال ممكن أحسبه من نفس المبلغ يعني، وخلص بيعطيه المبلغ كامل يعني عشان يساعده في،
يعني كان الزكاة أعطاه لولده.
نعم الولد هو من ضمن المبلغ نفس العطايا يعني. نعم
إن شاء الله. إن شاء الله.
طبعا الولد هو متزوج وعنده عائلة يعني، هو منفصل في بيت يعني.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم فضل الشيخ يقول والده عنده مال هو بلغ النصاب، فيقول أن أحد أبنائه طلب منه مبلغ من المال وهذا المبلغ، فيقول فضل الشيخ عرفنا أنه لم يزكي لمدة 3 سنوات سابقة، فيقول الآن فضل الشيخ هل يجوز أن يعني فضل الشيخ هو يريد أن يعطيه لولده المبلغ كاملا، هل يجوز أن يحسب الزكاة ويعطيها لولده؟
الحمد لله. أولا الزكاة ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، فالله جل وعلا يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بني الإسلام على 5: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. والأموال التي بأيدنا أهل العلم، وذلك بشرطين: إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول، وحولان الحول يكون بمرور 12 شهر قمري اللي يسمونه الأشهر الهجرية هذه، فإذا مضى على المال 12 شهرا قمريا وقد بلغ النصاب وجب عليه أن يخرج زكاة ماله، ومن لم يخرج فإن الزكاة قد شغلت بها الذمة حتى ولو طال الزمان. فالوالد الآن ما دام أنه منذ 3 سنوات لم يزكي فإن الشارع الحكيم يطالبه بهذه الأموال وذمته مشغولة، ولا بد من إخراج زكاة السنوات 3 الماضية، وأن تحسب حسابا دقيقا وتخرج وتعطى للفقراء والمساكين. وأما قضية إخراج المال هذا للولد بهذه النية فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. الزكاة غير القرض وغير المساعدة، فبالنسبة للزكاة هي حق للفقراء في أموال الأغنياء والموسرين والمقتدرين. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس لما بعث معاذا لليمن قال وأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد في فقرائهم. فالواجب على الوالد أن يخرج هذه الزكاة بنية الفرض، بنية الركنية. وأما إعطاؤه لولده إذا كان هبة ف فيسوي بينه وبين أولاده. إذا كان قرضا هذا لا يجوز أن يخلط بين الزكاة وبين القرض. القرض مردود والزكاة غير مردودة، والزكاة فيها أخذ وإعطاء. قل جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. ولا بد لها من نية. فنبه الوالد على هذا بارك الله فيكم. يتنبه أيضا الولد ما يأخذ هذه مدام أنه لا يستحق الزكاة. هو أصلا لا يعطي الوالد ولده من الزكاة في قول جماهير أهل العلم. فالأصل لا يعطي الفرع، والفرع لا يعطي الأصل كما نص على ذلك الفقه. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارجر ريديو. فضيلة الشيخ هنا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول فضيلة الشيخ: كم المبلغ الذي يكون عليه زكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لهذا المبلغ يضبط بالذهب أو بالفضة، بالذهب أو بالفضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني لما ذكر زكاة الذهب والفضة بينها وحددها عليه الصلاة والسلام. ولذلك بالنسبة للوضع الحالي أنت الآن تحسب سعر الجرام وبالسعر السوقي طبعا، وتضربه بخمسة وثمانين جرام. خمسة وثمانين جرام هنا يظهر النصاب. إذا قلنا بأن الحساب بالذهب، يعني أفترض مثلا أن سعر الجرام مئة، المئة تضربه بخمسة وثمانين الناتج ثمان آلاف خمسمائة، هذا هو النصاب. وإذا حسبناه بالفضة، نصاب الفضة اللي هو خمسمائة وخمسة وتسعين جرام، تأخذ سعر جرام الفضة وتضربه بخمسمائة وخمسة وتسعين، فيظهر الناتج الذي هو النصاب بهذه الطريقة. بارك الله فيك،
جزاك الله خير. فضل الشيخ معنا أخ فارس، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير وعلى فضلة الشيخ.
مسيك بالنور عافية، تفضل.
حياكم الله.
الله يحفظك ويخليك. والله سؤالي بسيط جدا بس شوية محير بالنسبة لي. بالنسبة للصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، احنا وقت اللي نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، فهل كتعبير لأنهم لنفرض مثلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو من الصحابة، هل ممكن نقول عمر صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم؟ بس حبيت أستفسر عن هالملاحظة. الله يخليك.
إن شاء الله إن شاء الله.
الله يحفظك.
جزاك الله خير فارس، الله يبارك فيك ويحفظك. أبو عمر تفضل.
أبو عمر تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أبو عمر.
كيف الحال شيخي؟
الله يبارك فيك، تفضل.
سؤالي هو نصيحة للشيخ. عندي اثنين من أصدقائي صار بينهم خلاف، والثاني الحين هو يعني جنبي بيسمع نصيحة الشيخ.
نعم.
إنه هو غلطان، يعني الطرف الأول غلطان وتصالحوا الحمد لله، بس مو نفس العلاقة الأولية، يعني كل واحد يعني يتحارب من الثاني. بس هو أخذ قرار الطرف الأول اللي كان غلطان واعترف إن يعني كيف أقول لك يعني يستحي يتواصل معاه
إن شاء الله.
وأنا ما أعرف شو أسوي، قلت أتصل في الشيخ.
إن شاء الله إن شاء الله. تسمع نصيحة الشيخ أبو عمر، جزاك الله خير، الله يبارك فيك. نعم، نجيب الشيخ على الأسئلة. الأخ فارس يسأل عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول فضل الشيخ: إذا قلت اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه، فالشيخ يقول فالشيخ هل يدخل الصحابة، أو فالشيخ نقول اللهم صلي، أو هل يجوز فالشيخ نقول اللهم أو عمر صلى الله عليه وسلم أو بكر صلى الله عليه وسلم؟
الحمد لله. أولا الجواب على هذه المسألة من شقين. الشق الأول فيما يتعلق بالصلاة على أعيان الصحابة في الصلاة، والثاني الصلاة عليهم خارج الصلاة. أما فيما يتعلق بالصلاة فإن الصلاة عبادة، والعبادات توقيفية، والمعنى أنه لا يجوز للإنسان أن يحدث شيئا في الصلاة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عبادة من العبادات لا تقبل إلا بشرطين: الإخلاص لله وهو عمل قلبي، والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في الصلاة يصلي على أحد من الأنبياء إلا إبراهيم عليه السلام كما في الصلاة الإبراهيمية، ولم يثبت عنه أنه كان يصلي على أحد من أولاده أو آله مثلا بأعيانهم أو أحد من الصحابة. فلقد علم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة التحيات كما هي الصيغ الواردة والثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخي الفاضل تلتزم صيغة التحيات في الصلاة كما هو الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. تقول: التحيات لله والصلوات الطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تلتزم هذا بارك الله فيك. أما فيما يتعلق بالصلاة على أعيان الصحابة خارج الصلاة، يعني الصلاة عليهم، قول جملة صلى الله عليه وسلم: صلى الله على عمر، صلى الله على بكر، على عثمان، على علي مثلا، فهذه مسألة خلافية بين أهل العلم، وفيها ثلاثة أقوال. القول الأول: الجواز مطلقا، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم صل على آل بني فلان، فقالوا: ما دام أن له أصل فإنه يصلى، يجوز الصلاة عليه. والثاني: المنع مطلقا، المنع مطلقا، قالوا: لأن لم يعرف عن الصحابة أنهم كان يصلي بعضهم على بعض. والقول الثالث الوسط أنه يجوز أحيانا ليس على سبيل الكثرة، يعني يقال صلى الله على أبي بكر، صلى الله على عمر، صلى الله على عثمان، صلى الله على علي، صلى الله على العباس، على ابن عباس، على ابن عمر، على ابن مسعود مثلا، لكن على أن لا يكون عادة ولا يكون مثلا اختيار باستمرار. وذلك أن لهذه الجملة أصل، والمعنى حينما يصلي الناس بعضهم على بعض فإنما هو من قبيل الدعاء، تقول: اللهم صلي على مثلا فلان، اللهم ارحمه، أو اللهم اذكره في الملأ الأعلى عندك بخير، وشيء من هذا القبيل. ولذلك خارج الصلاة المسألة أسهل، أما داخل الصلاة فتنتبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسأل الله لي ولكم التوفيق.
بعمر فضل الشيخ يريد منكم توجيه نصيحة. أقول: عندي صديق وقد اختلف مع صديق الآخر، فيقول فضل الشيخ: حصل بينهم أنا قطع في العلاقة، الآن فضل الشيخ قد تصالحوا، رجعت العلاقة لكن ليست كما كانت في السابق. فيقول فضل الشيخ: الطرف الذي يعني يعلم أنه هو المخطئ، يقول فضل الشيخ يقول: يستحي أن يتواصل مع الآخر.
الحمد لله. أولا يعني تشكر على حرصك على إرجاع ما كان بين هذين إلى ما كان سابقا، وأيضا دخولك في الصلح، فإن الله جل وعلا قال: والصلح خير. النبي عليه الصلاة والسلام مارس الصلح بنفسه كثيرا، وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أصلح بين اثنين وبين قبيلتين وبين جماعتين، و الصلح خير. الأمر الثاني: شيء طبيعي يا أخي الفاضل بأن يعني ما يحصل بين الأصدقاء من إشكال وفيه اعتداء وشيء من هذا القبيل، أنه ستبقى ندبات وسيبقى شيء من الأثر، فلا تقلق في هذا الجانب، وأنا أنصحك بأن تترك الأمر على ما هو عليه. وبالنسبة للأخ الثاني، لا يتواصل، وليس بالضرورة أن يكون الاعتذار مثلا فيه شيء من إهانة النفس أو شيء من كذا، لا، ممكن أنه يعتذر بشكل عملي من خلال هدية يبعثها لصاحبه، يعلن فيها سلامة صدره تجاه أخيه، وأيضا يتأسف على ما سبق، ممكن دعوة يدعوه دعوة عامة أو خاصة يكرمه في هذا، أيضا يثني عليه في المجالس، تنصحه بأن يثني عليه، وإذا جاء ذكره أثنى عليه حتى يصله الكلام على أن ما حصل بينهما إنما هي نزغة الشيطان، وهنا قد يخفف من وطأة المشكلة وحرارتها بين الاثنين. فأنت لا تقلق من قضية عدم رجوع العلاقة مثل ما كانت 100%، لأن هذا شيء طبيعي، هذا شيء طبيعي، لكن مع الوقت ومع إخلاص النية وإصلاح الطوية ومع تبييث الخير من الطرفين، إن يريد إصلاح يوفق الله بينهم، وهي عامة مضطردة، فستجد إن شاء الله العلاقة ترجع، ولكن بعد حين. نعم،
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أنا يسأل أيضا عبر رسالة نصية القصيرة على الرقم 6688، يقول أعمل في شركة أغلبية من يعمل فيها يقول على ديانة غير الإسلام، يقول فضيلة الشيخ لديهم أصنام صغيرة فيضعونها على الرفوف، يأتون بها من الصباح، تقربون إليها، يعبدونها، فيقول فضيلة الشيخ ما الحكم في ذلك، وهل عملي معهم في شبهة؟
الحمد لله، يعني المفترض أنك تسأل عن يعني حالك، وإلا الحكم ذلك هذا لا يحتاج إلى سؤال، لا يحتاج أن تسأل تقول ما حكم عبادة الأصنام. عبادة الأصنام من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة قبحها وعدم جوازها، لكن بالنسبة لك أنت يجب عليك أن تكون فاعل مؤثر بحيث تدعو إلى الله عز وجل، كما يعني جاء في قول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قل جل وعلا أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، فتقوم بدعوة هؤلاء الذين يعني ضلوا عن الطريق وعبدوا غير الله عز وجل، وذلك بالرفق واللين وبالنقاش الهادئ وبإهدائهم مثلا بعض الأشياء التي تنفعهم وشيء من هذا القبيل. وبالنسبة لصلاتك وعبادتك تتجنب هذا المكان الذي يوجد به هذه الأصنام التي تعبد من دون الله، فلا تصلي في هذا المكان وإنما تختار مكان آخر. والمعنى بأنك تكون إيجابي، تكون فاعل، لا تكون سلبي، لأن الآن كأنك تتوجع فقط، وهذا ما ينفع، ما ينفع. اللي ينفعك عند الله عز وجل أنك فعلا تختار الأسلوب وتختار الطريقة وتختار يعني مثلا الوسائل اللي تستطيع من خلالها أنك تؤثر على هؤلاء، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لك الأجر. وأعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة، لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سيف الجبلي و من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.